أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي حبيب الله وحبيبي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في بحث المطلق والمقيد، وقلنا أن المصنف عليه الرحمة ذكر هذا البحث في مجموعة من المسائل، قال: وفيه ست مسائل. في المسألة الأولى أشرنا إلى مجموعة من المطالب، منها أو أولها التعاريف التي وردت بشكل مختصر، نذكر فقط بالمطالب. التعاريف التي عرف بها المطلق والمقيد تعاريف عديدة، ولكن يجمعها جامع معين، وهو أن المقصود من التعريف عند المعرفين هو شرح الاسم ليس إلا، يعني ليس المنظور والمقصود هو التعريف الحقيقي، أولا لعدم القدرة على الوصول إلى الفصول الحقيقية أو الأجناس الحقيقية أو ما شاكل ذلك، أو جعل التعريف جامعا ومانعا وما إلى ذلك، فقط هي شرح اسم، يعني عبارة أخرى تغيير لفظ مكان لفظ، كلمة مكان كلمة، لأجل أن يتضح المراد والمرام من هذا الأمر على مستوى المبدأ التصوري. على هذا الأساس ذكرت مجموعة من التعاريف، هذا أولا. ثانيا أن ما ذكر من أبحاث تطويلية في النقض والإبرام على بعض التعاريف ليس في محله، وهذا ما صرح به المصنف، لأنه قال لأنه من التعاريف اللفظية. وذكر هنا تعريف نسب إلى العضدي أحد الأعلام بأنه هو ما دل على معنى شائع في جنسه، وقلنا معنى هذا الكلام يعني هو المعنى الكلي الذي له قابلية الصدق على أفراد ماذا كثيرة. وفي قباله من المقيد، فهمنا المطلق نفهم في قباله ماذا المقيد، ولكن ما استقرت عليه ما استقر عليه المحققون من الأصوليين هو أن المراد من الإطلاق هو نفس المراد من الإطلاق عند أهل اللغة، يعني ليس لهم تعريف خاص يختلف عن اللغويين. لو مسكنا أي لغوي أو تكلمنا مع أي لغوي وقلنا له ما معنى الإطلاق، يقول الإطلاق يعني الإرسال، عندما نقول مثلا دابة مطلقة يعني مرسلة مطلقة العنان بهذا المعنى. وعليه يقول بهذا اللحاظ بأن الطبيعة إذا لاحظتها ولم تلحظ معها أمر زائد على ذاتها فهي مطلقة، إلا حتى مع عليها أمرا زائدا فتكون ماذا مقيدة. واضح هذا بشكل سريع ذكرناه فيما تقدم.
قبل الانطلاق يعني هو كلام المصنف إذا كان بهذا الشكل، أنه لا يوجد هناك تعريف حقيقي أو تعريف صح التعبير ثابت على المطلق والمقيد، هذا يدخلنا في إشكال أنه قد تكون الأبحاث غير دقيقة أيضا، بما أنه لا يوجد تعريف جامع مانع على
لا ما يستلزم، لأنه اللحاظ هنا من باب لحاظ آثار البحث. وإذا نكتف مثلا الآن الإنسان عندما تارة تقول بأنه الإنسان حيوان النطق، حتى القول بأن حيوان النطق هذا مو التعريف الحقيقي، هذا يقولون إشارة إلى آثاره، يعني إحنا نسلك مسالك معينة للتمييز أقل شيء، يعني كما الآن في مثلا في باب التمثيل والتقريب، مثلا الآن الاهتمام بذكر موضوع لكل علم، تعلمون هذه الجريدة كان في أول البحث قبل الآن تقريبا 80 درس أول ما بدينا الأبحاث، قلنا بأنه ليس بالضرورة عند البعض أن يكون لكل علم موضوع، إذن ما أشقى الماز من الغرض مثلا أو الآثار أو شيء من هذا القبيل، ماكو منافاة.
إذا كان مطلق على المعنى الكلي كيف اطلاقه بالكلي ما بيستلزم مثلا انه فينا نقول اطلاقه بالجزئي؟
كيف اطلاقه في الجزئي يعني من اي جهه؟
يعني مثلا يعني كما يعني انه اعطينا معنى ونفترض اكرم اكرم العلماء مثلا اطلاق كلي، ما فينا نحولها مثلا لاطلاق مثلا جزئي مثلا على مستوى اذا قيدنا العلماء بتقييد العلماء؟
لا يعني احنا الجزئي والكلي متقابلان، يعني يا كلي او جزئي. لاحظ اي فاذا قيدنا خب خرج من حاله الاطلاق. نعم يبقى الكلام اذا منظوركم النقطه الاتيه ان شاء الله، مساله انه هل هو بالوضع او بمقدمات الحكمه، هذا بس بحث اخر، هذا ياتينا ان شاء الله في المساله الرابعه. اذا منظوركم هذا لا ياتي في هذه المساله، او النقطه هذه اللي الان نذكر بها فقط واللي ذكرناها بالبحث السابق، وهي هذه النقطه الاولى فقط باستذكار المطالب. النقطة الثانية في المقام اللي ذكرناه وهو أنه ما هو التقابل بين الإطلاق والتقييد، أما بالبحث السابق يعني الجلسة السابقة وضحنا قلنا البحث يكون في مسارين، تارة في مقام أو في مقامين، مقام الثبوت ومقام الإثبات. على مستوى مقام الثبوت وقلنا أن المقصود من مقام الثبوت هنا هو عالم اللحاظ، يعني تلحظ شيء في ذهنك قبل أن تبرزه لفظا خطابا خارجا. فأنت الآن عندما تلحظ الإنسان بما هو إنسان، لاحظت معه شيء زائد عليه الإنسان العالم صار ماذا؟ مقيم. إن لم تلحظ معه شيء صار مطلق. هذا الآن في عالم اللحاظ ما لم تتلفظ، بينما في عالم الإثبات ماذا يعني عالم الإثبات؟ يعني إذا كان هناك شيء يدل من كلام المتكلم على الإطلاق أو على التقييد فسموه عالم الإثبات. الآن يأتي الكلام بأنه في عالم الثبوت ما هو الرأي أو ما هو التقابل أو ما هو معنى التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت في عالم اللحاظ؟ هنا قلنا تعدلت كلمات الأعلى. الميرزا النائني قدس الله نفسه الزكية يقول بأن المطلق والمقيد في عالم اللحاظ علاقته علاقة ماذا؟ الملكة والعدم، مثل البصر الملكة والعدم العمى. فلما تطلق يعني هنا ملكة تقي معذرة، عندما تطلق صار مقيد عدم، يعني مثل العمى مثلا يصير اطلاق، وعندما تقيد يصير ملكه مثلا. واضح؟ هذا هو ما ينسب الى او هو راي الميرزا النائني قدس الله نفسه زكي على حسب ما صرح به السيد الخوي في اجود التقريرات في نفس البحث. السيد الخوي قدس الله نفسه زكي يقول لا، انا اعتقد هو تضاد، العلاقه بين الاطلاق والتقييد هو التضاد. ولو رجعنا تعريف التضاد ما هو؟ هو أمران وجوديان، أمران وجوديان ماذا؟ أمران وجوديان لا يجتمعان في مورد واحد بلحاظ واحد كذا كذا، ولكن يمكن أن يرتفعان. أمران وجوديان بلا إشكال مثل السواد والبياض. فالسلخوي عليه الرحمة في عالم الثبوت يقول بأن الإطلاق ما هو؟ هو مو عدم اللحاظ، لحاظ العدم. هذا اللي قلنا السلخوي يرى لحاظ العدم، أمر وجود اللحاظ العدم مو عدم اللحاظ. إذن التقييد لحاظ والإطلاق لا لحاظ العدم. أي هذا التضاد، هذا رأي السيد الخوي. الشهيد الصدر في الحلقة الثانية والثالثة يؤكد على أنه ما هو الإطلاق، العلاقة بينهما علاقة التناقض تقابل النقيضين، يكون أمر وجودي وعدم. فالسيد الشهيد عليه الرحمة الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية يرى بأن الإطلاق هو عدم اللحاظ، مو لحاظ العدم، عدم اللحاظ. والقيد هو اللحاظ، فيصب بين العدم والوجود مثل إنسان ولا إنسان، لحاظ وعدم لحاظ، لحاظ ولا لحاظ. واضح؟ الآن ما هو الأصح كذا كذا بحث في محل بعد ذلك، هنا المصنف لم يستعرضه أصلا. هذا كله على مستوى مقام الثبوت. على مستوى مقام الإثبات لا، اتفقت تقريبا كلمات الأعلام على أن العلاقة بين الإطلاق والتقييد، أو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة والعدم. هذا ما أشار إليه المصنف هنا. المصنف فقط أشار إلى عالم الإثبات وما عليه الأجماع أو اتفاق الأصوليين في هذه المسألة. واضح هذه النقطة؟ واضح إن شاء الله؟ هذه النقطة احنا ذكرناها كفاية باب الاسترجاع واستذكار المطالب. عندنا نقطة لم نذكرها من باب الفائدة، ثم نعود إلى النقطة المسألة الثانية. انتهينا بحمد الله المسألة الأولى، لكن هنا أنا أرجعتها للبحث السابق، المعذرة البحث الآتي، يعني هذا بحثنا اليوم. وهو الآن تقدم منا أخوان الأعزاء الحديث عن ماذا؟ عن العام والخاص، عن العموم والخصوص. الآن انتقلنا إلى الإطلاق والتقييد. طبيعة الحال يأتي سؤال، يثور تساؤل في ذهن الأخوة، بأنه ما هو الفرق الحقيقي، أو هل أصلا هل يوجد فرق حقيقي بين العموم والإطلاق؟ كل هذا مطلق وتقول هذا عام، أصلا يوجد فرق حقيقي؟ وعلى الفرض أنه يوجد، ما هو هذا الفرق؟ هذه متداولة، هذا عام، هذا مطلق طبيعي. ما ترى إنسان ما ملتفت للفرق قد يستخدم هذا مكان هذا، هذا ما هو حالة علمية إلا من باب التوسعة في الاصطلاح، يحتاج إلى إبراز ما يبين لنا هذا. نقول في مقام الجواب أنه لا شك ولا ريب أنه يوجد فرق بين الإطلاق والعموم، هذا أولا. ثانيا نقول بأن الفرق فرق حقيقي بينهم، جوهري حقيقي، مو فرق عادي. كيف نقول العام؟ أولا ماذا يعني العام؟ وقد تقدم عندنا العام، قلنا هو الاستيعاب، أحسنتم، هو الاستيعاب في الأفراد المدلول عليها باللفظ، مثل كل، جميع، كافة، وما شئت من هذه الكلمات، ألف واللام، أكرم جميع العلماء، أكرم كل العلماء، هل سموه عموم؟ لماذا؟ لأن دلالة وضعية، دلالة من لفظ، هنا لفظ يدل على هذه الحالة، حالة العموم، فيكون هنا مدلول وضعي، يعني نفس الواضع وضع هذه للعموم
بالفعل،
قل كل. فعلى هذا الأساس هذه الكثرة وين ملحوظة؟ عندما يأتي الشارع يقول لك اكرم كل العلماء، يقول هذه الكثرة ملحوظة عنده في عالم الجعل، أصلا لحظ الكثرة فصب عليه هذا الحكم وهو وجوب الإكرام. ذا من عالم الجعل، عندنا عالمان، عندنا عالم الجعل وعندنا عالم المجعول الفعلية. الآن في عالم الجعل الشارع أو المقنن لاحظ هذه الكثرة، كل العلماء أراد، فصاق وقال أكرم كل العلماء، واضح؟ فهنا الشارع لاحظ جميع أفراد العلماء ثم صب الحكم عليها فقال أكرم كل العلماء. ما دي واضح هذه المسألة؟ هذا إذ بالنسبة للعموم، إذن العموم دلالته مدلول وضعي ولا غير وضعي؟ لا، وضعي لفظي من عالم الجعل نفسه. المطلق هو الاستيعاب في الأفراد مستفادة من عالم المجعول، من عالم المجعول مو من عالم الجعل، يعني في عالم الجعل لم يلحظ تلك الكثرة هو المشرق، لا، إنما استفدناها من عالم الجعل، عالم المجعول والفعلية، يعني بعبارة أخرى مستفادة من مرحلة التطبيق. يعني الآن باب المثال، عندما يأتي الشارع يقول أكرم العالم، هو الإكرام صب على ذات الطبيعة، طبيعي العالم، لاحظ من أين استفدنا الكثرة؟ قال أكرم العالم، هذا في عالم الجعل صب على طبيعي العالم، ما نصب على كل أفراد العالم بما، لا لا، طبيعي العالم. كثرة قلة هذه خارج عن عالم الجعل، خارج عن لحاظ المشرع. أحسنت. بينما في عالم التطبيق، في عالم المجعول، في عالم الفعلية، هنا الكثرة من أين استفدنا؟ استفدناها من عالم المجعول والتطبيق. لما أنا أريد الآن أطبق أكرم هذا، أطبق العنوان، هذا عنوان العالم، أريد أطبقه على المعنونات، هذا عالم، هذا عالم، هذا عالم، هذا العالم، فأجد بأنه هذه الأفراد، وألحظ أن عنوان العالم ينطبق عليها جميعا. لكن هذا يقولون ماذا؟ من باب الإطلاق قرينة الحكمة، لأنه مدلولا ماذا؟ دلالة وضعية لفظية، لا من باب الإطلاق وقرينة الحكمة، ليأتي البحث عنها مفصل إن شاء الله في المسألة الخامسة إن شاء الله، يعني ربما بعد ماذا أسبوعين ثلاثة حسب بعد منهجنا. المسألة الخامسة صفحة 184 مقدمة، ما نريح أن نستعرضها، جينا مقدماتها وتوضيحاتها لماذا سميت كذا. إذن إلى هنا نخلص لهذه النتيجة بأن العام يختلف جوهرا وحقيقة عن من؟ عن الأطلاق. العام مدلول وضعي مستفاد من نفس عالم الجعل، في عالم الجعل ملحوظ، بينما الإطلاق لا يلحق في عالم الجعل، وإنما استفيد من عالم المجعول، عالم الفعلية، لأنه من عالم عالم الجعل. أحسنتم، يعني في مقام التطبيق وليس مدلولا لفظيا، واستفدناها من الإطلاق ومقدمات الحكمة. واضح إن شاء الله. هذه النقطة اللي تركناها في البحث السابق من باب الفائدة. انتهينا بحمد الله أخواني عن المسألة، وتعالوا إلى المسألة الثانية. الإطلاق والتقييد متلازمان. الإطلاق
كان موجود
أخذنا للداخل، ما مشكلة. الإطلاق والتقييد متلازمان. يريد المصنف في هذا المعنى، يريد أن يؤكد ما تقدم، هو لاحظوا هذه النقطة مهمة، يعني أفردها في مسألة لإبراز هذه الحقيقة، وهي أن الآن تقدم عندنا حسب البحث السابق أنه في عالم الإثبات، أنه في عالم الإثبات العلاقة بين الإطلاق والتقييد علاقة ماذا؟ علاقة العدم والملكة. وقلنا العدم والملكة ماذا قلنا في البحث السابق؟ قلنا أنه الإطلاق هو العدم والتقييد الملكة، بمعنى أنه العدم ليس العدم المطلق هذا، والتقييد هنا مثلا نقول مثل الآن العدم المضاف إنجاز التعبير، يعني مثلا العمى والبصر، العمى عدم ملكة، البصر ملكة، ولكن مطلقا لا، في موضع من شأنه الإبصار. مثل الإنسان، إنسان تقول أعمى وتقول عنه ماذا؟ فإذا تقول أعمى في حال أنه من شأنه أن يبصر، ولكن الآن لمانع لا يبصر. وذلك في علم المنطق تذكرون الشيخ المظفر هناك عليه الرحمة قال بأنه مبغض في الفصل مثلا في النوع حتى يشمل الجنس، الجنس الحيوان، حتى لو فرضنا بعض الحيوان أصلا لا تبصر مثل العقرب كما يقولون، لكن مع ذلك يصح أن تقول لها بأنها ماذا؟ أعمى. قل ما من شأنها، قلنا صحيح ما من شأنها، ولكنها تندرج تحت ماذا؟ اللي هو هذا الجنس اللي هو الحيوان الذي من شأنه. بينما الجدار لا تقول بأنه الجدار أعمى، شان الجدار أعمى؟ نعم من باب المجازات كذا، نعم، لكن حقيقة لا يقال أعمى لأنه ليس من شأنه الإبصار. أحسنتم. فهنا ماذا يريد المصنف عليه الرحمة؟ يريد أن يؤكد هذه الحقيقة، أن التقابل في عالم الثبوت وهو المتفق به فيه بين الأعلام، التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة والعدم. فعلى هذا الأساس إذن إذا قلنا أن هذا مطلق لابد أن يكون قابل للتقييد، لا يكون إطلاق إلا في مورد قابل للتقييد، هذا معنى التلازم حقيقة. مثل العمى، لا يمكن أن تقول في مورد هذا أعمى إلا في مورد قابل لمن؟ للإبصار. نفس الشيء في أي مورد لابد، لكي نقول هذا مطلق لابد أن يكون قابل للتقييد، وعليه في كل مورد إذا لم يقبل الإطلاق لا يقبل التقييد، كن مهمل ما شئت فعبر. على هذا الأساس المصنف تذكرون وذكرنا بمسألة سابقة تقدمت حسب طبعته صفحة 75 سمى مكتوب من طبعاتكم هذه الجديدة الآن، إذا تذكرون هناك في بحث التعبد والتوصل قلنا بأن هناك بشكل مختصر بعد ما أعيد إذا بحث بقينا فيه مفصل في محله، وقلنا بأن هل يؤخذ قصد الامتثال في الأمر أو لا يؤخذ، قلنا ففرقنا بين التقسيمات الأولية والتقسيمات الثانوية، قلنا في التقسيمات الأولية لا يمكن أن يستلزم المحذور التقسيمات هناك إذا تذكرون، أنا بس أذكركم بشكل سريع يعني يريد ينظر لهذه المسألة على ضوء تلك المسألة بشكل سريع. لاحظوا وياي نعم ايه معنى التقسيمات الأولية ومعنى التقسيمات الثانوية، وذكر بحث في محله لما احنا جينا اصل مثلا في الواجب هل هذا تعبدي او توصلي كذا، اذا تذكرون هذه النقطه شوف مثلا هذه العباره بس باب التذكير يعني ليس الا يعني هل بذكر عندما شرع المصنف استحالة تقييد الواجب بقصد امتثال الأمر، وذكر يذكرون دليل المرزا النائيني وكان مركب من مقدمتين، وذكرنا قيود أولية مثلا الحكم مثل افترض العدالة بالنسبة للإنسان، قيود ثانوية اللي تعرض على الماهية على فرض الأمر بها مثل حين الصلاة تقيدها بذات سورة مثلا، هذا تقييد أولي. تقييد الثانوي مثلا أنه يعني يأخذ الأمر قصد الامتثال في بالنسبة لل تذكرون بالنسبة لل للتقسيم الثانوي، وإذا تذكرون بأنه لا يمكن أخذ قصد الامتثال في الأمر لأنه يستلزم الدار، وبالتالي المصنف هنا إذا تذكرون فقط التذكير أنه فرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي، قال بما أن شلون إحنا نسميه بما أنه يستحيل أخذ قصد الامتثال في نفس الامتثال استلزام الدار، قال كيف استكشف مثلا التوصلية دون التعبدية، قال بأنه مدام لا يمكن أخذه فعليه أن يعطي أمرا ثانيا بقصد الامتثال، وصحيح فإذا لم يأتينا أمر منه ثاني لاستحالة أن يكون في الأمر الأول، ففي وبما أن المتكلم الآمر عاقل وفي مقام تمام بيان مراده، فإذا لم يذكر لنا هذا القيد الثاني في أمر ثاني نستكشف هذا بالإطلاق المقامي أنه لا يقصده، فنحكم بالتوصلية لا بال التعبدية. أنا ما أريد بس فقط استذكر ولا تعرفون البحث الشائد وذكرناه في محله. إلى هنا يتحصل هو نظر بهذا المعنى، يقول نفس الكلام هو الكلام هنا بأنه ما دام أنه لابد أن نقول بأن بين الإطلاق والتقييد ماذا تلازم، ففي كل مورد يكون قابل للإطلاق يقبل التقييد، ففي كل مورد لا يقبل التقييد لا يقبل الإطلاق للتلازم بينهما. واضحة هذه النقطة؟ وهو كما قلت نظر لتلك المسألة في البحث فيما تقدم.
يعني إذن هو تنظيره لتلك المسألة يريد التوصل إلى أن الملكة والعدم هو النظر إلى طبيعي الحكم مضافا إلى شاءه بلا إضافة.
يعني فيه إمكانية.
نعم.
يعني هذا الطبيعي الحكم الآن قابل للتقييد أو لا؟
نعم. إذا قابل للتقييد يحتاج
صارت.
إلى إضافته.
إلا صارت مطلقة.
نعم. صارت مطلقة بدون الإضافة، إضافة البيان.
إيه طبعا.
مثل بحث التعبدي والتوصل. إذا أضاف بيانا صارت أصليا.
أحسنتم. إيه أحسنتم بهذا اللحاظ. فعلى هذا الأساس يعني بعبارة أخرى إحنا معنا مواطن فيها إهمال، فيها إجمال، فيها كذا بسكوت عن. فعلى هذا الأساس لكي نعرف أن هذا مطلق أو مقيد، كيف يقول إحنا معنا أصل لا بد من الاحتفاظ به، وهو أن التقييد ما دام أنه علاقته بالإطلاق علاقة العدم والملكة، مقتضى ذلك أن يكون موضوع قابلا للتقييد، فيكون قابلا للإطلاق. يعني مثلا لا يستحيل أن تقول هذا مطلق، لكن أسألك يقبل التقييد؟ تقول لا، لا يقبل التقييد. وإذا لم يقبل التقييد ليس
لم يقبل
الإطلاق. مثلا أقول لك الجدار مبصر، تقول لي يقبل العمى؟ أقول لا، يقبل العمى أصلا من شأنه العمى إذا ليس من شأنه الأبصار بهذا اللحاظ. واضح؟ هذا تمام الكلام تقريبا في المسألة الثانية. المسألة الثالثة
الشيخ أن يقبل المراد يقبل التقييد، يعني يقبل التقييد بالذات، أو لا أحيانا بذاته قد يقبل ولكن بعارض لا يقبل نشبا، يعني بخصوص الإطلاقات التي ترجع إلى الله سبحانه وتعالى.
لا، إحنا المهم ما هو بعارض، حتى لو بعارض لا يمنع. العارض مانع ليس من ذات الطبيعة، الطبيعة قابلة أصلا للتقييد أو ليست قابلة
بذاته.
أحسنتم. أما ما هو خارج عنها لا، إحنا معنى قد يكون مطلق ويأتي الشارع يضع موانع أصلا لعدم التقييد، هذا لا يعني أنه ليس مطلق. لا، مطلق ما دام هو قابل بذاته للإطلاق ويقبل التقييد، لكن عدم قبول التقييد لا لذات الطبيعة لا لذات الموضوع بل لأمر آخر عارض، أي ما فيها إشكال على القاعدة. نعم، هنقرأ المسألة الثانية ندخل المسألة الثالثة. قال المسألة الثانية: أشرنا إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من باب تقابل الملكة وعدم، وقلنا هذا في عالم الإثبات. حسنت. لأن الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد، هذا ذكرنا. فيتبع الإطلاق ماذا؟ التقييد في الإمكان. يعني إذا أمكن الإطلاق أمكن التقييد، إذا أمكن التقييد أمكن الإطلاق، وعدم إمكان أحدهما عدم للآخر. هذا معنى يتبع، أي أنه إذا أمكن التقييد في الكلام وفي لسان الدليل أمكن الإطلاق، ولو امتنع استحال الإطلاق. بمعنى أنه هذا كيف توضيحه؟ قال بمعنى أنه لا يمكن فرض استكشاف الإطلاق وإرادته من كلام المتكلم، من كلام المتكلم في مورد لا يصح التقييد. أقول تقول لي هذا المورد لا يصح منه التقييد، لا يصح فيه التقييد، أقول إذن لا يمكن فيه الإطلاق، بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا ولا مقيد، مهمل مثلا. وأن كان في الواقع أن المتكلم لا بد أن يريد أحده في الواقع ولا يخلو أما مطلق أو مقيد، ولكنه نحن لا نستفيد لا أطلاق ولا تقييد. وقد تقدم مثال في بحث التوصل والتعبد صفحة 75، إذ قلنا أن امتناع تقييد الأمر بقصد الامتثال يستلزم امتناع أطلاق بالنسبة إلى هذا القيد، ذكرناه. وذكرنا الآن أن هذا مستحيل، استحالة موجودة يستلزم امتناع أطلاقه بالنسبة إلى هذا القيد. يعني لكونه يستحيل ذكر قصد الامتثال في وأخذه في الأمر لاستلزام محذور الدار، إذا تذكرون، فماذا سوف يؤدي؟ يؤدي أني ما استفيد أنه أستفيد أنه أطلاق، وبالتالي أستفيد مثلا التوصلية. لا، ما أستفيد التوصلية إلا بلحاظ آخر، مستكشف لي ما هو الإطلاق المقامي، وإلا بما هو هو لا يمكن، لأنه استحالة ذاتية، استحالة الدور أمر ذاتي، ما دام يستلزم الدور لا يمكن بعد. ولكن بالإطلاق المقامي له مو بالإطلاق اللفظ، لأن الإطلاق اللفظ لا يمكن تعبيره، لا يمكن أن يأخذه أصلا لفظان، لأنه يستلزم، يعني لا يمكن يقول الصلاة واجبة بقصد امتثال أمرها لاستلزام الدور. فإذا لم يمكن التقييد هنا لا يمكن الإطلاق. يأتي سؤال، كيف استفدنا التوصلية؟ استفدنا التوصلية لا من الأمر الأول بل من الأمر الثاني إذا أراده من؟ إذا أردنا نستفيد التعبدية معذرة، لابد أن يكون المتكلم في مقام تمام بيان مراده، فعليه إذا أراد التعبدية لابد أن يأتي بأمر ثاني مو في الأمر الأول، استحالة. إذن إذا نحن والأمر الأول لا نستفيد التعبدية، صحيح؟ إذا أردنا نستفيد التعبدية بأمر ثاني، فإذا لم يأتي بأمر ثاني، إذا لم يأتي بأمر ثاني استفدنا التوصل. أي واضح قال وذكرنا هناك كيف يمكن استكشاف إرادة الإطلاق بإطلاق المقام، بإطلاق المقام. شلون بيطلق عن الإطلاق المقامي؟ يعني حال المتكلم، واضح؟ ويأتينا إن شاء الله ربما الإطلاقات لها أقسام عدة في مناسبة، إطلاق أحوالي، شمولي، بدلي، استقراقي، كذا، مقامي، غير أقسام تقريبا عدة، إن شاء الله في مناسبة نذكرها إن شاء الله باب التعريفات له. قال لا بإطلاق الكلام الواحد، يعني ليس بالإطلاق اللفظي في كلام واحد، لا يمكن أصلا. تضحت المسألة الآن؟ هذا تمام الكلام إخواني في المسألة الأولى. الثانية، المسألة الثالثة والأخيرة، ربما المسألة الرابعة لأن خلنا ندخل المسألة طويلة بس نأخذ هذه المسألة الثالثة. المسألة الثالثة الإطلاق في الجمل. عندنا ما لا شك فيه أن الإطلاق عند تقريبا الأصوليين متفق أنه في المفردات، يعني مثل اسم الجنس، مثل الإنسان اسم جنس إنسان، شجر، جبل، هذه أسماء أجناس، هذا فيها إطلاق وتقييد. علم الجنس، أسماء العالم مثل محمد، فلان، فلان، نكرة مثلا رجل، هذه لا إشكال فيها ولا ريب أنها وين يكون فيها إطلاق ويكون فيها تقييد، أمكن الإطلاق أمكن التقييد، أمكن التقييد أمكن الإطلاق للتلازم. لكن وقع الكلام، هل أن الجمل مثل الجملة الشرطية إذا صلي إذا زالت الشمس فصلي مثلا، أو اكرم الرجل العادل مثلا، مفهوم الوصف مثلا، أو غيرها، هل هذه قابل الإطلاق أو ليست قابل الإطلاق؟ يقول المصنف عليه الرحمة أنه صحيح أن الأصوليين درجوا فيما بينهم على ذكر ماذا؟ على ذكر المفردات فقط، كما لعل نجد فقط المفردات، إنسان، محمد، رجل، هذه متعارفة وبعض غيره، درجوا على هذا المعنى، ولم يذكرون ماذا؟ أن هناك إطلاقا في الجمل. يقول أنا أرى لا مانع أن يكون هناك إطلاق في الجمل، ما فيها إشكال، ممكن ذكرها، ولكن يقول ربما عدم ذكر المشهور من الأصوليين للإطلاق في الجمل نكتة، وهي أنه لا توجد ضابطة واحدة لمن؟ للإطلاق في الجمل. مثلا الآن في الإطلاق بالنسبة يستفيد الإطلاق في مفهوم الشرط، إذا زالت الشمس فصلي، شرط صحيح، تكلمنا عن مفهوم الشرط له مفهوم، يقول هذا ما كل ما يدل على أنه هناك مفهوم للشرط، يعني إذا جئنا نحن الجملة نحو الإطلاق شكنا مطلقة مقيدة مثلا، نقول ماذا هنا إطلاق بمعنى أن إطلاقها مفهوم الشرط، هذه ضابطتها. الضابطة في مثلا يعني بمعنى أنه يستفاد الانحصار، إذا زالت الشمس فصلي، يعني انحصار الصلاة بتحقق هذا الشرط. فمفهوم الشرط في الانحصار، لكن في مفهوم الواصف في مثلا افترض شيء آخر، مثلا صيغة افعل صلي وشككنا هل تدل على الواجب العيني أو التعييني، واضح؟ يعني الواجب العيني في قبال ماذا؟ في قبال الكفاية، التعييني في قبال التخييري، النفسي في قبال ماذا؟ الغيري. على كل فهذه استفادات، هذه ضوابط، لكن فعلى نجد بأن تقريبا كل جملة لها ضابطتها الخاصة. فعلى هذا الأساس العلماء تقريبا عدلوا عن هذا البحث لعدم وجود ضابطة كلية تجمع بين هذه الأمور. في إفعال تجد بأن الإطلاق يفيد مثلا الوجوب العيني في قبال الوجوب الكفائي، إذا في نفسها يفوت التعييني أو العيني، التعييني أو التخييري أو كذا. إذن هذا ضابطة، ضابطة لمن؟ لصيغة إفعال، جملة إفعال. مثلا في مفهوم الشرط من الانحصار ذيك مثلا كذا، لا تجد ضابطة واحدة. فعدم وجود ضابطة واحدة لهذه المفاهيم هنا ماذا العلماء لم يتحدثوا عن، تحدثوا فقط عن من؟ عن المفردات، لأن وجود الضابطة، لأن المفردات تدل الأمة على العموم، على الإطلاق البدلي أو الإطلاق الشمولي أو إطلاق الأحوال، وهذه أمور مضبوطة تقريبا، واضح؟ هذه هي السبب الذي جعل الأعلام يعتنون ببحث الإطلاق في المفردات ولا يعتنون الإطلاق في الجمل. نعم المصنف له رأي خاص، يقول أنا ممكن أن يكون هناك إطلاق في الجمل، ممكن نستفيد من خلال مقدمات الحكمة وما إلى ذلك، هذا رأي للمصنف، واضح إن شاء الله هذه النقطة، واضح. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. قال المسألة الثالثة الإطلاق في الجمل. الإطلاق لا يختص بالمفردات كما يظهر من كلمات الأصوليين، إذ مثلوا للمطلق باسم الجنس، قالوا اسم الجنس مثل الإنسان مطلق، علم الجنس محمد مطلق مثلا بالنسبة لإطلاق الأحوال له مثلا اللي ذكرنا بالبحث السابق، نكرة رجل مثلا تني برجل في إطلاق بدلي، أي رجل يمثل الطبيعة مثلا. فإذا هنا واضح فيه الإطلاقات ضابطة، بدلي شمولي مثلا أحوالي كذا، بل يكون، يقول بل يكون الإطلاق لا يختص مفردات، بل يكون، بل يكون في الجمل أيضا كإطلاق صيغة افعل، لما تقول افعل صلي هذه مطلقة، ماذا يفيد إطلاقها؟ قال ها يقتضي استفادة الوجوب العيني والتعييني والنفسي، العيني في القبال الكفائي، التعييني التخييري، النفسي وين؟ الغيري. فإن الإطلاق فيها إنما هو من نوع إطلاق الجملة، ومثله إطلاق الجملة الشرطية في استفادة الانحصار في الشرط. لاحظ، ولكن محل البحث في المسائل الآتية خصوص الألفاظ المفردة. لماذا؟ تقول بأنه حتى في الجملة، قال ها ولعل عدم شمول البحث عندهم، عند من؟ عند الأعلام للجمال، هذا السبب، باعتبار أن ليس هناك ضابط كلي لمطلقاته. لماذا؟ لأن قلنا في الشرط يدل على الانحصار، في صيغة مثلا افعل يدل على وجوب عيني، تعييني، نفسي وما إلى ذلك، هذا الضابط غير هذه الضابطة. وإن كان الأصح أن بحث مقدمات الحكمة يشملها، يشمل من؟ يشمل الجمل، فممكن بحثها. وقد بحث عن إطلاق بعض الجمل في مناسباتها كإطلاق صيغة افعل والجملة الشرطية ونحوها في محلها. يعني هذا تمام الكلام يا إخواني في المسألة الثالثة. إن شاء الله المسألة الرابعة طبعا المسائل المهمة والمسائل الطويلة والتي واقعا تحتاج نوع من البسط والتوضيح. هذا تمام الكلام في هذا البحث، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.